بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكلي الأثار للطحاوي رحمه الله. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة أو يسوى بينهما فيها؟ قال: حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة، يطيل في الأولى ويسمعنا الآية. وساق بسنده عن أبي قتادة ثم ذكر مثله وزاد: وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بفاتحة الكتاب، وكان يطيل أول ركعة من الظهر وأول ركعة من الغداء. وساق بسنده عن أبي قتادة ثم ذكر مثله وزاد: وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وساق بسنده ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث مما يوافقه، منهم محمد بن الحسن، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها. فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك، هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك أم لا؟ فوجدنا إبراهيم بن مرزوق وقد حدثنا وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 30 آية، وفي الأخرين نصف ذلك، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا.
الذي استدل به العلماء في أنه يجوز أن يقع في الركعة الثالثة والرابعة، لكن لما كانت الحديث الصحيحة الكثيرة فإن النبي كان يقرأ في الأوليين، قالوا فهذا يحمل على أنه يقرأ الإنسان بعض الأحيان، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد هنا وده إسناده صحيح، قال: كان النبي يقوم في الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 30 آية، وفي الأخرين نصف ذلك، وكان يقوم في العصر في ركعتين الأوليين قدر 15 آية، هو قدر الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فدل هذا على القراءة في الثالثة والرابعة، لكن يجمع بين هذا وبين حديث الصحيحة مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة، لأنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. يجمع بين هذه الأحاديث بأن هذه لو فعلت أحيانا أنها لا بأس تفعل أحيانا. ما إيه الإشكال؟
قال: وجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحضرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، وحضرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وساق بسنده عن أبي سعيد قال: اجتمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. قال رحمه الله تعالى: فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات
في هذا الحديث تسوية.
فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار التي قد ذكرناها
الأول التي ذكرناها
أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات مثلهما ينقسم الأوليين قسمين، فيكون القسم الأخير منها يستوي فيه ما يقرأ في الركعتين منه، وكان مثل ذلك في النظر في القسم الأول منهما يستوي القراءة في الركعتين الأوليين منه. وقد شد ذلك ما كان من سعد بن أبي وقاص فيما خاطب عمر فيه دفعا لقول أهل الكوفة إنه لا يحسن يصلي مما حمده عمر عليه، وساق بسنده عن شعبة قال أخبر قال أنبأني أبو عون الثقفي قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب لسعد قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، فقال سعد أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلوا فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ذاك الظن بك أو ذا الظن بك. وكما حدثنا يزيد بن سنان وساق بسنده عن شعبة قال ثم ذكر بإسناده مثله، وكما قد حدثنا جعفر وساق بسنده عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله وساق بسنده عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله وساق بسنده عن زائدة عبد الملك بن عمير عن جابر يعني بن سمرة ثم ذكر مثله وساق بسنده عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله. قال وكان في هذا الحديث إخبار سعد عمر أنه يطير في الأوليين ويحذف في الأخريين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحمد عمر إياه على ذلك، ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا، وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة، وحكم القسم الآخر منها الحذف، ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعاته في الحذف أن يكون القسم الأول تستوي ركعاته في المد، والله الموفق.
يعني أريد يعني أن يؤصل إلى ماذا؟ وهنا رجح إيه؟ ها؟ إلى إيه؟ يعني يعني يستوي الأولياء ولا يبطئ وإيه البحث أصلا؟
وشيخنا الآن يقتدل على أن قصة سعد لأنه كان يطيف في الأولياء ويحدث في الأخريين لأن هذا عام في كل صلاة عند سعد،
هو ده محل الخلاف أن إطالة ركعتين الأوليين عن الأخيرتين؟ لا، هو ده محل اللي هو بيحققه الذي يحققه هنا هو إطالة الأوليين عن الأخيرتين.
ها؟ بأن الإطالة في الأوليين على النصف من الأخريين،
الأخريين تقصد على النصف من الأوليين،
فهو يعمم الآن كله في كل الصلوات.
طب ما هو ما فيش خلاف، مش دي محل البحث؟ محل البحث هو مش محل البحث أن الأوليين يكونان أطول من الأخريين في كل الصلوات،
ويكون في الظهر والعصر سواء.
طب تمام،
وفي الأخرين ليست على النصف، فأرجح من هنا
كيف ليست على النصف؟
عندنا الأوليين في الظهر والأخرين هم على النصف من الأولى، وكذلك في العصر هو قاعدة هنا في الأخرين في الحذف، فبالتالي لا تنقص الأوليين في الظهر والعصر هما سواء.
أنت مش قادر توصل للعمق، أنت فاهم بس يعني بس مش قادر تعبر. ها
يكون اطول من
يعني هنا ماذا يريد؟ يريد أن يحقق هل الأوليين تستوي الأولى والثانية فيهما أو أن الأولى تكون أطول من الأخيرة. طيب وفي الأخريين أيضا هل يستويان في الحذف نفس المسألة الظهر مع العصر مع كذا؟ فهو نقل الأثار في إطالة الأولى على الثانية ثم نقل الأثار بعد ذلك مما ظاهره التسوية ثم ختم فقال ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة وحكم القسم الأول هو الأولى والثانية وقسم وحكم القسم الآخر من الحذف اللي هو الثالثة والرابعة ومعقول من جهة العقل يعني أن القسم الآخر إذا استوت ركعته في الحذف أن يكون القسم الأول تستوي ركعته في المد والله الموفق. هذا ترجيح وهذا الترجيح مرجوح إذ الحذف في الأخريين لا إشكال فيه فهو الوارد في جميع الأحاديث والحذف يعني التقصير بالنسبة لركعتين أوليين. أما بالنسبة لركعتين أوليين فإن الأحاديث التي فيها أنه كان يطول في الأولى أكثر من الثانية هذه الأحاديث الأرجح والأقرب ومثل التسوية لا دليل عليه. ما الدليل على التسوية في هذا؟ بل إن ما استدل به يدل على رد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقرأ في ركعتين في صلاة الظهر على نصف ركعتين الأوليين ثم في العصر يقرأ على نصف من على 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 قدر الأخيرتين من صلاة الظهر اللي هو قدر 15 آية. يبقى دل هذا أن على أن قراءته في صلاة العصر كانت على النصف من صلاة الظهر في الأوليين على النصف من صلاة الظهر في الأوليين. هذه يعني هذا القدر في التسوية لو استدل عليه أن هذه 30 وهذه 30 وهذه 15 وهذه 15 هذه لا يعني أن يكون الأمر مضبوطا لكن هذا ما حضروه هذا ما قدروه. فنأتي إلى التصريح بالإطالة فيكون رافع للإشكال في ذلك هو أن الركعة الأولى أطول من الثانية كما جاء في الحديث الأولى اللي هي أول ما قال كان يقرأ في الركعتين من ظهر العصر في كتاب الصلاة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية يطيل في الأولى ويسمعنا الآية. فهذا هو الأقرب أن تكون الإطالة في الأولى لما التقدير حذرنا قدر كذا إلى آخره هذا أمر تقدير. فنأتي إلى التصريح وهو الإطالة. نعم
ولم يثبت عنه أنه قرأ ركعتين الأخريين بعد الشفاعة شيئا وزاد الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زال على الفاتحة الأخريين. واحتج لهذا الحديث بحديث أبي سعيد الأدلي في الصحيح قررنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في ركعتين الأوليين قبل قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحرصنا قيامه في ركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحرصنا قيامه حذرنا قيامه في ركعتين الأوليين العصر على قدر قيامه في ركعتين الأخرين والظهر وفي الأخرين من العصر على نصف من ذلك. وحديث أبي القتادة المتفق عليه ظهر على الاختصار على فاتحة الكتاب في ركعتين الأخرين. قال أبي القتادة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا زاد مسلم ويقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب. الحديثين صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو تعرض منهم وتخمين ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتطع الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يقل بها في ركعتين الأخريين بل كان يقرأ فيهما كما كان يقرأ في الأولين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التقسيم فإنه إذا كان يقرأ في الأولين الفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كالتصريح كالتصار في كل قسم ما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما فرط في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الأنفاس، وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة النوم، وكان يطويلها أحيانا وتخفيف نصف الفم، وكان يخفف فيها أحيانا.
وهكذا يعني يكون إذن يحمل على أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا. نعم. إذن أقرأ في هذا المبحث أنه كان في مسألة الإطالة وعدم الإطالة أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وإنما كان حديث أبي سعيد رضي الله عنه على وجه التخمين والتوقع وكذا. أما حديث أبي قتادة فهو صريح في إطالة الأولى والثانية. حتى الطحاوي نفسه يقول في الصبح كان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. وعلى كل أمر قريب، يعني الأمر قريب لو سوى بين ركعتين، لو أطال في الأولى وقصر في الثانية الأمر في ذلك قريب، لكن هو يبحث يعني من جهة ثبوت السنة، لكن الأمر قريب، كل هذا الأمر فيه قريب. نعم. نعم كل الصلوات، كل الصلوات. نعم. وهذا الظاهر، وهذا الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخرين من الصلوات التي تزيد على ركعتين، هل القراءة في توكيدهما فيهما كهي في الركعتين الأوليين أو بخلاف ذلك، وهل لمصليهما ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال أبو جعفر: قد روينا في الباب الذي قبل هذا الباب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخرين من الصلوات المذكورة في تلك الآثار أنه قدر نصف القراءة في الركعتين الأوليين، وأنه في الركعتين الأخرين من صلاة الظهر قدر 15 آية، وهو 7 آيات ونصف آية، وفي الركعتين الأخرين من العصر نصف ما كان من قراءته في الركعتين الأوليين منها، وهي 15 آية، وفي الأخرين منها نصف ذلك، وهي 7 آيات ونصف آية. ففي ذلك ما قد دل على أنه قد كان يقرأ في الركعتين الأخرين من الظهر وفي الركعتين الأخرين من العصر زيادة على فاتحة الكتاب التي هي 7 آيات لا غير. وقد وجدنا أهل العلم مختلفين في الركعتين الأخرين من هاتين الصلاتين، فبعضهم يقول إن شاء المصلي قرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وزاد عليها ما سوى ذلك من القرآن مما معناه معنى الدعاء، وإن شاء سبح فيهما ولم يقرأ فيهما بشيء من القرآن. وممن يقول ذلك منهم أبو حنيفة والثوري وأصحابهما، وقائلون منهم يقولون لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فيهما ولا يزاد عليها شيء، وهذا قول فقهاء الحجاز. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعن عائشة رضي الله عنهما في ذلك ما قد حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة أبو معمر، وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي رضي الله عنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وصورة ولا يقرأ في الأخرين بشيء. قال الزهري: وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وصورة وفي الأخرين بأم القرآن. قال الزهري: والقوم يقتدون بإمامهم. وساق بسنده عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في الركعتين الأخرين بفتحة الكتاب وتقول: إنما هما دعاء. قال أبو جعفر: فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم من عاصم هذا، هل هو عاصم بن عبيد الله، فلا نجعل حديثه حجة لما يتكلم به أهل الأسانيد فيه، أو هل هو عاصم بن أبي النجود فنجعله حجة. فوجدنا ابن أبي مريم قد حدثنا وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تقرأ أو تأمر بفاتحة الكتاب في الأخرين. فعقلنا بذلك أن عاصما هذا هو ابن أبي النجود لا ابن عبيد الله.
عن عاصم بن نجود. نعم عن عاصم بن نجود عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قال كانت تقرأ وتأمر في تحت الكتاب في الأخرين، فعقلنا بذلك أن عاصم هذا هو ابن أبي النجود لا ابن عبيد الله. نعم.
وعقلنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ دعاء كانت تقرأها دعاء لا كما تقرأ ما سواها من القرآن في الصلاة في سوى تلمة الركعتين. ثم نظرنا هل روي في ذلك شيء عن غير عائشة وعلي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا يونس قد حدثنا وساق بسنده
عن عبادة
عن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلى خلف أبي بكر المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى كاد أن تمس ثيابي ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووجدنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وساق بسنده عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث ثم ذكر مثله. قال عبادة: فحضرت عمر بن عبد العزيز وهو يقول لقيس وسأل عن هذا الحديث فحدث به. قال عمر: ما تركتها منذ سمعتك تحدث به، وإن كنت قبل ذلك لعلى غيره. قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. قال: وجدنا علي بن شيبة وساق بسنده عن محمود بن الربيع عن الصنابحي قال: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه. أو
وذكر هذا الحديث. قال: وكان هذا
في هذا الحديث ما قد شد ما ذهب إليه الذين قالوا إن القراءة في الركعتين الأخرين إنما هو دعاء وتسبيح لا كالقراءة
بعد الفاتح، إنما دعاء وتسبيح يعني كالدعاء والتسبيح. نعم.
لا كالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات، وهذا مما لم يقله من قاله رأيا ولا استنباطا ولا استخراجا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي ولا بالاستنباط والاستخراج، وإنما يقال بالتوقيف، وما كانت هذه سبيلة لم يصلح خلافه ولا القول بغيره. وقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى هذا القول أيضا، كما قد حدثنا علي بن شيبة وساق بسنده عن إبراهيم قال: التسبيح أحب إلى الركعتين الأخريين. وكذلك كان الثوري يقول في ذلك، كما حدثنا أبو غسان وساق بسنده عن سفيان. فأما أبو حنيفة وأصحابه فكانوا يذهبون إلى أن القراءة فيهما أحب إليهم من التسبيح فيهما، والله الموفق.
نعم. فدل هذا على أنه لا بأس بالقراءة في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة لورود ذلك في حديث أبي سعيد، ولصحة ذلك أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر، لكن يكون هذا أحيانا جمعا بين الأحاديث الصحيحة كحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على الفاتحة. نعم. يقول حكمهم حكم الدعاء والتسبيح، حكمهم حكم الدعاء، وما ينكر القراءة هو الذي نقله عن أبي بكر ربنا لا تزغ قلوبنا، وعن عمر قل هو الله واحد، لكن يقول دعاء كما قالت عائشة دعاء، دعاء يعني هما كالدعاء هما كالتسبيح. وعليه هو يقول لو حصل تسبيح لا بأس، لو حصل تسبيح لا بأس. طيب يعني ايه دعاء وتسبيح؟ قال القراءة دعاء وتسبيح، القراءة مش صيغة دعاء وتسبيح. اعد يقول ايه؟
يقول وكان في هذا الحديث ما تشهد ذهب اليه الذين قالوا ان القراءة في الركعتين الاخرين انما هو دعاء وتسبيح.
تمام. ايوه ان القراءة يبقى قراءة القرآن كما قال ابو بكر ربنا الناس قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كذا، وعمر يقرأ قل هو الله أحد، أن القراءة دعاء وتسبيح، يعني أنهم لا يقصدون بذلك التلاوة المحضة مثل الأوليين، لما إنما تقوم مقام دعاء وإيه وتسبيح. ما تقوم مقام دعاء وتسبيح. نعم. نعم. أصل القراءة كيف؟ دعنا من الأوسط خليك هنا. فين يقول إيه؟ إيه بعد الفاتحة؟ ولا حتى الفاتحة؟ كيف؟ طب إيه اللي قال يدل على هذا؟ إيه يدل على هذا إيه؟ هو الذي ذكره ذكر عن أبي بكر وذكر عنهم. هو بينقل يقول وقد كان إبراهيم يذهب إلى هذا ويقول وكان في هذا الحديث ما قد شد ما ذهب في هذا الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو إيه في هذا الحديث؟ ما سبق من قراءة أبي بكر يا ربنا سبحانه وتعالى بعد إلى قول الوهاب ثم كبر وركع لما قال اقتربت منه فقرأ فسمته قرأ بأم القرآن اللي الفاتحة وهذه الآية ربنا نتزق كل منها بعد ذلك. طيب ثم نقل عن عمر حدث به قال عمر ما تركت من شريعتك تحدث به وإن كنت قبل ذلك على غيره. قلت وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال كنت أقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. قال وكان في هذا الحديث ما قد شد ما ذهب إليه الذين قالوا إن القراءة في الركعة في ركعتين أخرين إنما هو دعاء وتسبيح. إن القراءة في ركعتين ثبت القراءة إنما دعاء وتسبيح يعني كحكم الدعاء والتسبيح لا كالقراءة في ركعتين أولين من الصلاة. وهذا مما لم يقوله من قاله رأيا ولا استنباطا ولا استخراجا إذ كان مثله لا يقال بالرأي ولا باستنباط ولا استخراج ولم يقال بالتوقيف. وما كانت هذه سبيله لم يصلح خلافه ولا القول بغيره. وقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى هذا القول أيضا كما حدثنا كذا عن إبراهيم قال التسبيح أحب إلى أحب إلى الركعتين الثاني أحب إلي نعم التسبيح أحب إلي في ركعتين أخرين. وكذلك كانت ثوري يقول في ذلك كما قال عن سفيان. فأما أبو حنيفة أصحابه كانوا يذهبون إلى أن القراءة فيهما حب إليه من التسبيح فيهما والله الموافق. ده يقول يبقى استنباط إبراهيم النخعي رحمه الله وسفيان لا صريح ما ورد عن أبي بكر وعمر. فإن أبي بكر وعمر ما ثبت عنهم التسبيح ما ثبت عنهم القراءة. هم يؤولون بقى يقول هذا بمنزلة التسبيح والدعاء بمنزلة التسبيح والدعاء كما جاء عن عائشة قالت إنما هو الدعاء أنها كانت تقرأ فرقتين أخرين في الكتاب وتقول إنما هو دعاء. ويقول في هنا أيضا عن عائشة كانت تقرأ أو تأمر بفتحة الكتاب في الأخرين فما جاء عن الصحابة بشيء يدل على هذا أنه دعاء. لكن هذا استنباط. ماذا بالطحاوة هنا ماذا بالطحاوة هنا يظهر أنه يقول بالنسبة للقراءة في الركعتين الأخرى بعد الفاتحة أنه إن قرأ يقرأ ويكون هذا حكم دعاء ولو دعا وسبح له أن يسبح مكان القراءة لأن المراد بالقراءة الدعاء والتسبيح. فلو سبح أنه لا بأس بذلك. هذا مذهبه اللي هو اللي بعد الفتح اللي هو نقل عن إبراهيم النخعي يسبح لكن من غير فتحة سبح فقط.
قال ما تفعل الركعتين الأخرين قال أسبح وأحمد الله وأكبر. وقال
الأذى الذي يظهر أنه بعد الفتح لأن ما دليلهم اللي القراءة نعم القراءة في توكيدهما فيما كي فركتين أولين أو بخلاف ذلك وقال لي بصريبة ترك القراءة فيما بمعروف عن رسول الله في ذلك ترك القراءة اللي بعد الفاتحة. ايه الوارد عن النبي في ترك القراءة؟ الفاتحة. هل في احد رفع ذلك النبي او احد من الصحابة؟ وما الاثار؟ الاثار فين الورد عن الصحابة؟ ما هي يعني؟ يعني الاثار هي كلها بعد الفاتحة وليس في الفاتحة. في ترك القراءة يقول الركعتين الأخرين من الصلاة التي تدل على الركعتين، هل القراءة في توكيدهما فيهما كهي في الركعتين الأوليين أو بخلاف ذلك؟ وهل لمصليهما ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله في ذلك؟ إيه اللي بما روي عن رسول الله في ذلك؟ ما الذي روي عن رسول الله في ذلك؟ قراءة، ترك القراءة بعد الفتح. طب ولو كان هذا مراد الطحاوي، هذا مراد لا شك أنه مصاد من السنة 100%، بل ولما ورد عن الصحابة. يعني حتى أنا لما استدل بحديث عائشة وأبي بكر وعمر، هذه ثلاثة، هؤلاء ثلاثة. أما عائشة فقرأت الفاتحة، يقول نفس النص عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في ركعتين أخرى بفاتحة الكتاب. طيب وعن أبي بكر أنه قرأ بالفاتحة ثم قرأ الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وعن عمر نفس المسألة لكنه كان يقرأ بقل هو الله أحد فقط. اللي ممكن يستدل يعني به هو أثر إبراهيم، قال التسبيح حب إلي فرقتين الأخرين، وهذا أيضا ليس صريحا فقد يراد به ما بعد الفتح.
لأنه ورد عن عائشة وشرفنا أنها كانت تقول إنما هما دعاء.
لا ليس كذلك، بس هو إيه اللي ترجيح؟ ايه ترجيح من ورد عن النبي؟ النبي ترك الفاتحة. تمام ها الى اخره. لا قول بقى ايه الخلاف. ها وقد وجدنا يا حسين، اختصر يا حبيب الله ينجحك، دي ما فيش فيها خلاف، الاثر اللي هو نقله مفيش فيه خلاف. يقول بقى بعده وقد وجد اهل العلم مختلفين بركتين اخرين في نهايتين الصلاتين، فبعضهم يقول ان شاء الله المصلي قرأ في كل واحد منهما فاتحه الكتاب وزاد عليها ما سوى ذلك من القران مما معناه معنى الدعاء، وان شاء سبح فيهما ولم يقرأ فيهما بشيء من القران، وان شاء سبح فيهما ولم يقرأ فيهما بشيء من القران، اللي هو ترجيح بقى ابراهيم النخعي وكذا. وممن كان يقول من ذلك، ذلك منه ابو حنيفه وتوبيه اصحابه، وقيل من يقول لا بد من قراءه الفاتحه فيهما ولا يزاد عليها شيء، وهذا قول فقهاء الحجاز وقد روي عن علي بن ابي طالب وعن عائشه رضي الله عنهم في ذلك ما قد، وذكر حديث علي كان يقرا في ركعتين ولا من الظهر والعصر من القران وصوره ولا يقرا في الاخريين بشيء. قال الزهري وكان جابر يقف الأولين من زور العصر من القرآن وصورة في الأخرين بأم القرآن. قال الزهري والقوم يقتدون بإمامه. وكانت عائشة تقرأ في القرآن الأخرى بفتحة الكتاب وكذا. يبقى الذي نقرأ عن الصحابة قرأ في الكتاب. هو استنبط بقى أن من أهل العلم من يرى أنه لا يقرأ في ركعتين الأخريين بشيء، لا الفاتحة ولا كذا، نظرا لأن حكمها حكم الدعاء. من أين استدل بهذا؟ ما عنده شيء عن الرسول، هذا استنباط محض. اللي هو بقى بيقول إيه؟ اللي هو بيقول عن إبراهيم النخعي ويقول عن الثوري ويقول عن هذا، فهو الطحاوي يقول بأن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب أنهم لا يرون القراءة بشيء وأنها تسبيح ودعاء، هذا لم يرفعه إلى النبي ولا لأحد من الصحابة. والأثر الوارد عن علي هنا لم يقف أخيرا بشيء يحمل عنه بشيء بعد الفتح، بدليل ما ذكروا عن جابر أيضا أنه كان يقرأ بفتحة الكتاب، وعائشة بفتحة الكتاب، وأبو بكر بفتحة الكتاب، وعمر. نعم نعم اللي هو فرقتين أخريين. إيه ما احنا كلها، بس هو يقول هذا منقول عن النبي في التبويب، يقول وهل لمسلمة ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله في ذلك؟ ما روي عن رسول الله في هذا. يبقى هذا محض قول، هو نعم هو نقل وبيقول احنا مش بننكر بيقول ان ابراهيم النخعي والثوري وكذا يقول بانه يقرأ يدعو يجعل ذلك دعاء تسبيح احب اليه. ثم يقول فأما أبو حنيفة وأصحابه فكانوا يذهبون إلى أن يقرأوا بما أحب إليه من التسبيح فيهما. يعني معناه أن لو ترك لا شيء، أنه لو ترك القراءة بالفاتحة حتى فإنه لا شيء، فإنه لا شيء، لكن التسبيح أحب إليهم. لكن أنا أقول أين هذا من هدي رسول الله؟ هو يقول كما ورد عن رسول الله. وهل لمصليهما ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله في ذلك؟ هو ذكر شيء عن رسول الله؟ اللي مذكور عن رسول الله ترك ما بعد الفاتحة لو حديث أبي قتادة. نعم. يعني وهنا المذهب اللي هو بينقله هنا ويقول واللي هو قد يميل إليه اللي هو الطحاوي أنه في الركعتين الأخريين لو سبح ودعا ولم يقرأ بشيء من هذا أنه لا شيء عليه. لأن أصلا إحنا في عندهم أصلا أن القراءة بالفاتحة ليست مما يفرض في ذلك، لما يقرأ ما تيسر من القرآن، عندهم الفرض هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن هذا يكون فين؟ في الأوليين. أما الأخريين فإن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سبح، لكن هذا ليس عليه دليل من السنة. فأينما قال كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو الذي دخل عليه من أثر أبي بكر أنه قرأ الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، فقال بأن أبي بكر هنا يقصد بذلك الدعاء لا يقصد بذلك التلاوة، فيكون ذكر هنا الآية ربنا لا تزغ من باب الدعاء. نعم.
إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة لما روى عن علي رضي الله عنه قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين. ولما الصلاة لو وجدت بقية ركعات لكن الجهر ذا في بعض الصلوات كالأوليين.
ما هو صح صح، لكن أنا المقصد أيوة صح المقصد أين هذا من رسول الله؟ أن عن أين هذا من سنة رسول الله؟ لأنه بيقول في التبويب وما وهل لمصليهما ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله في ذلك؟ ما الذي روي عن رسول الله في ذلك؟ ما روي عن رسول الله في ذلك شيء أبدا، من ترك ركعتين أخرين. نعم. يعني يكون الطحاوي هنا مذهبه أن الركعتين الأخرين لا تجب القراءة فيهما، وأن من شاء قرأ، ومن قرأ عن أبي حنيفة نقول أن القراءة أحب وليست واجبة، وإن شاء سبح. نعم. أيوة عمان. ده استنباط. أي هذا استنباط. هذا استنباط. لا لكن هو أقوى ما يكون أثر علي. فإنه لم يقصد أن يقرأ فيها بشيء. لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، هل هذا ثبت عن علي؟ الشيء الثاني يقرأ النفي هنا هل هو لما بعد الفاتحة ولا أول الفاتحة؟ لأن ما المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عن النبي في الأحاديث الكثيرة المتواترة في هذا أنه يقرأ في جميع الركعات بالفاتحة، أما ما بعد الفاتحة ففي الأوليين كما في حديث أبي قتادة يقرأ في الأخرين يقرأ، أو يقرأ في الأخرين أيضا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما أنه لا يقرأ الفاتحة أين هذا؟ نعم. ما هو فقط إيه؟ نعم. أي ما هو العمدة عندهم لم يقف بشيء، بس هل يا ترى الوذرب عن علي ولم يقف أخرين بشيء يعني بعد الفاتحة، ولا يقصد الفاتحة أيضا؟ ولو يقصد الفاتحة فالحجة في السنة. السنة ما ورد فيها أي نص يدل على تركها، على ترك الفتح، بل هو نفسه نقل عن عائشة الفتح وعن أبي بكر الفتح وعن عمر الفتح، فمن أين أتى ترك القرابة الفتح؟ إلا أثر علي، محتمل أن يكون المنفي هنا بشيء يعني بعد الفتح لا الفتح. نعم. ولو قصد علي وضع عنه الفتحة أنه لا يقرأ الفتحة، فما الدليل على ذلك؟ والأدلة كلها أنه كان يقرأ بالفتحة في جميع الصلوات، في جميع الركعات.